إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة قد تميزوا بالخصائص التي مر ذكرها، وأصلوا تلك الأصول السابقة نظريا، وطبقوها في واقع حياتهم عمليا. ويكفي هاهنا الاستدلال بأمرين يتبين لنا منهما كيف أنهم جمعوا بين النظرية والتطبيق. الأمر الأول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته في واقع حياتهم، فأهل السنة والجماعة أعلنوا اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، وطبقوا ذلك في واقع حياتهم عملا. والنماذج على ذلك كثيرة جدا، فهذا صديق هذه الأمة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وخذ مثلا ما كان في حياته العملية من ذلك، وهو إنفاذه جيش أسامة بن زيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم معارضة كثير من الصحابة لذلك. فيتبين من فعل الصديق رضي الله عنه كيف يتمسك بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، وكيف ألزم نفسه بذلك. ومما يدل على ذلك أنه لما طلب المسلمون إيقاف جيش أسامة رضي الله عنه نظرا لتغير الأحوال وتدهورها، أجاب الصديق بمقولته الخالدة: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. ولما استأذن أسامة رضي الله عنه في الرجوع بجيشه إلى المدينة خوفا على الصديق رضي الله عنه وأهل المدينة، لم يأذن له، بل أبدأ عزمه وتصميمه على تنفيذ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما طلب منه أن يعين رجلا أقدم سنا من أسامة، أبدأ غضبه الشديد على عمر رضي الله عنه بسبب جرأته على نقل هذا الاقتراح، وقال له رضي الله عنه: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتأمرني أن أنزعه. واهتم أبو بكر رضي الله عنه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه لتشييع الجيش ومشيه مع أسامة الذي كان راكبا. ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فلما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. رواه أحمد في مسنده وصححه محقق المسند: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وقد فعل أبو بكر بأسامة مع صغر سنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، فلقد شيع أبو بكر أسامة ماشيا وأسامة راكبا اقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه. وظهرت عناية أبي بكر رضي الله عنه بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بتوصية الجيش عند توديعه، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الجيوش عند توديعهم. ومعظم ما جاء في وصية أبي بكر لجيش أسامة كان مقتبسا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش. وأما الفاروق رضي الله عنه فقد كان يتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضرب لنا أروع الأمثلة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. رواه البخاري ومسلم، أي لا عامدا ولا مختارا حاكيا. وعن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها، وهي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. كما روى ذلك مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. وفي رواية أنها كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قيل: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما في الصحيحين. فبرغم أن غيرة الفاروق رضي الله عنه على أهله كانت شديدة، إلا أنه أبى أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان لا يغير شيبته في الإسلام، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تغير؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وما أنا بمغير شيبتي. وأما عثمان رضي الله عنه فكان مثل صاحبيه في الاتباع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير على دربه ويهتدي بهديه. من أمثلة ذلك ما رواه حمران بن أبان مولى عثمان رضي الله عنه، أن عثمان دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح لغيره. ودعا عثمان رضي الله عنه بماء وهو على المقاعد، فسكب على يمينه فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرار، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرار، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح. فهاهنا يتبع عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ويفعل كما كان يفعل. وقد روي أن عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال: أوذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. والحديث أخرجه أحمد بإسناد حسن لغيره. فهذا من أروع الأمثلة في السماحة في البيع والشراء. وفعل عثمان رضي الله عنه فيه متابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدافع له من حسن المعاملة، ويدل أيضا على ما جبل عليه عثمان رضي الله عنه من الكرم وعدم التعلق بالدنيا، فهو يستعبد الدنيا لخدمة مكارم الأخلاق التي أهملها الإيثار، ولا تستعبده الدنيا فتجعله يؤثر مصالحه الخاصة وإن أضر بالناس. والأمثلة على متابعة عثمان رضي الله عنه للنبي كثيرة ضافية. وأما علي رضي الله عنه فقد كان من أحرص الناس على تطبيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وكيف يكون الانتفاع بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتطبيقها والعمل بمضمونها؟ لقد كان رضي الله عنه من أحرص الناس على تطبيق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في أصعب أحواله وأدقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وفاطمة دعاءً يقولانه قبل النوم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم؟ قال علي رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. رواه مسلم. فقد كان رضي الله عنه شديد الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحياته العملية خير شاهد على ذلك. من أخص خصائص منهج أهل السنة والجماعة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على هداه. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم الأسوة وهم القدوة مثالاً فريداً في اتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفائهم أثره، وقد تبين ذلك واضحاً من خلال أقوالهم وسيرتهم العملية، فكانوا يطبقون العلم الذي تعلموه على وقائع حياتهم رضي الله عنهم وكذلك من تبعهم بإحسان. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الاهتمام بالعلم تعلما وتعليما وبذل الجهد في نشره. فأهل السنة والجماعة أتباع منهاج النبوة يعلنون اهتمامهم بالعلم تعلما وتعليما ودعوة إليه قولا، وطبقوا ذلك في واقع حياتهم عملا، ولا أدل على هذا من نبوغ كثير منهم في هذا الميدان كالخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة ومالك بن أنس وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والزهري والأعمش وغيرهم كثير. ولا يمكن أن يتسع مقام لاستقصاء نماذج من تاريخ الكثير من أعلام أهل السنة والجماعة، فيكتفى دائماً بضرب بعض الأمثلة لكبار أئمة منهج السلف أتباع منهاج النبوة أهل السنة والجماعة. لو تأملنا سيرة الخلفاء العملية لوجدنا أنهم كانوا يحرصون على العلم تعلما وتعليما ودعوة إليه. فمن درس حياة الصديق رضي الله عنه، من درس وجد أنه قد حرص على تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا يتعلم منه العلم، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله وهو من أعلم أصحاب رسول الله، وهو خيرهم وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لقد اهتم الصديق بتعلم العلم، فحمل القرآن وفهم معانيه، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلم منه. قال النووي رحمه الله: الصديق أحد الذين حفظوا القرآن كله. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة أمر معلوم، وهو دليل على أنه أعلم الصحابة، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. رواه مسلم في صحيح. وكان الصديق رضي الله عنه أعلم الصحابة بالسنة، فكلما رجع إليه الصحابة رضي الله عنهم في غير موضع برز عليهم بنقل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها ويستحضرها عند الحاجة إليها ولا تكون عندهم. وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد واظب على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى الوفاة، حتى صار أعلم الصحابة وأفقههم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن تعلم العلم عمل به، وكان حريصا على تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في العمل بالعلم، وكان سباقا للخيرات حريصا عليها، حريصا على العمل بما علم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيضرب بضراع ناقته فينيخها فيأخذ الخطام، فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. رواه أحمد بإسناد حسن لغيره. الروايات في هذا الباب كثيرة، يتضح منها أن الصديق رضي الله عنه كان عاملا بعلم. وعلى الرغم من قصر مدة خلافة الصديق، إذ لم تزد على 2 سنة و3 أشهر و10 أيام، إلا أنها كانت مليئة بالأعمال الجليلة التي تحتاج إلى السنوات الطوال لإنجازها ولترسيخ معاني الإسلام في قلوب أبنائه، إلا أن تطبيقه العملي وإصراره على ما اعتقد، كل ذلك كان يدل على وعي تام بالإسلام وعزيمة ثابتة راسخة كالجبال بالإيمان. وهذه الأمور هي التي رسخت دعائم وأثبتت مفاهيم، وكان بعيد النظر في الأمور كلها، واسع الأفق رضي الله عنه. أما الفاروق رضي الله عنه فقد كان مثل صاحبه، يحرص على تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون على بصيرة بأمر دينه. وحتى يحصل الفاروق رضي الله عنه على المزيد من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ملازمته وأكثر من سؤاله، وأتقن ذلك، وتناوب هو وجار له على مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب الفاروق رضي الله عنه مثالا رائعا في حرصه على طلب العلم والهمة العالية في تحصيله، فقد قال رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. رواه البخاري في صحيح. أصبح الفاروق رضي الله عنه في مقدمة الفقهاء من الصحابة، وقد أفرد العلماء فقه الفاروق رضي الله عنه بالتأليف والجمع، وأفرد بعضهم أوليات الفاروق، أي من فرد به الفاروق دون غيره بناء على علمه وفهمه. لقد أصبح الفاروق رضي الله عنه فقيه المسلمين بعد أن آلت إليه الخلافة، وشهدت الأمة لعمر رضي الله عنه بغزارة العلم وبأنه فقيه من فقهاء الأمة في الصدر الأول. وقد تتبع رضي الله عنه رعيته بالتوجيه والتعليم، وأنشأ في المدينة داراً لتعلم العلم وتخريج الدعاة إلى الإسلام العظيم والولاة والقضاة. وكان عثمان رضي الله عنه مثل صاحبيه، يهتم بتعليم العلم والعمل به ونشره، وكان صاحب قدرة عالية على التوجيه والتعليم. وقد لازم أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم منه العلم، حتى كان من كبار علماء الصحابة وفقهائه، مما يدل على ذلك ما تركه من اجتهادات فقهية في المجال القضائي والمالي والجهادي. فقد ترك الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أحكاماً فقهية في مجال القصاص والجنايات والحدود والتعزير والعبادات والمعاملات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علم عثمان رضي الله عنه، حتى إنه أفرد بعض أهل العلم فقه عثمان بالتأليف والجمع، فذكر فيما ألف في ذلك ما تركه الخليفة الراشد من أحكام فقهية في جميع المجالات، ويتدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه وعمق فهمه واستيعابه لمقاصد الشريعة الغراء. وإن كان الخليفة عثمان رضي الله عنه حريصاً على تعلم العلم حتى صار من فقهاء الصحابة، فإنه كان حريصاً على العمل به، يستجيب لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير وفق منهج الله جل وعلا. وقد قال عن نفسه رضي الله عنه: أما بعد، فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. وقد كان علي رضي الله عنه يحرص على تعلم العلم والعمل به وتعليمه، فكان يحرص على الاجتهاد في تحصيل العلم والتحري في قبوله، ويبذل السؤال في طلبه. ومما يدل على ذلك قوله: ما دخل نوم عيني على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل من حلال أو سنة أو كتاب أو أمر أو نهي وفي من نزل. وقال رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت أو حلفت ألا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن. كان رضي الله عنه من أحرص الناس على تطبيق ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. والانتفاع كما مر لا يكون إلا بتطبيق ما علم، ولا يكون إلا بالعمل بمضمونه. ومما يدل على عمل علي رضي الله تعالى عنه بما عمل أنه في أصعب المواقف طبق ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، علمهما دعاء ما قبل النوم، ولم يتركه رضي الله تعالى عنه في أدق ما كان من أحداث حياته في ليلة الصفين رضي الله تعالى عنه. فإن كنتم من المؤمنين على منهاج أسلافكم فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى في سبيله، وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما. فلعمر الله ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم، ولا أنتم بمثلهم، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما ترون. فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، والله تعالى يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من كلام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، وهنا قول ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى، قال: فكانوا، يعني الصحابة والتابعين، عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله تعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه جملة وافرة من خصائص أهل السنة والجماعة، تعلمها وعض عليها بالنواجد وتحقق بها وطبقها في حياتك ظاهرا وباطنا وادع إليها، واصبر على الأذى الذي يلحقك من تطبيقها والدعوة إليها، فإن في ذلك النجاة من كل سوء في الدنيا، وإن في ذلك الفوز بالجنة إن شاء الله جل وعلا. ونختم بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ما من الله تعالى بجمعه وقراءته من خصائص أهل السنة والجماعة، نختم ذلك ببيان علامات أهل البدعة لكي يتميز الطيب من الخبيث، وليعلم الإنسان سبيله التي ينبغي أن يسلكها حتى يكون على بينة من أمره. أهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعاً أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه، لست منهم في شيء. وقال السعدي رحمه الله تعالى: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيباً من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً أن شعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية، فضلاً عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. التفرق والفرقة من أخص خصائص وعلامات أهل البدع. ذكر الأصبهاني رحمه الله تعالى في الحجة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله جل وعلا. وذكر الآجري رحمه الله عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال: إن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بإسناده إلى خالد مولى أبي مسعود قال: قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وعن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم، يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. وعن محمد بن الحنفية قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير وبيان. فعن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. أخرجه أحمد وأبو داود، وصحح روايته الألباني، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة معلقا: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجانسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال. قوله رحمه الله: فإنهم أشد فتنة من الدجال، مبالغة منه، فليست هناك فتنة أشد من فتنة الدجال. قال رحمه الله: وكلامهم، يعني كلام أهل الأهواء والبدع، ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. عن مسلم بن يسار قال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يلتمس الشيطان زلته. وعن إبراهيم قال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله جل وعلا. وعن مالك قال: كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قام وتركهم. وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبره بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. أهل السنة اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه، ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، ولذلك لا يختلفون. وأما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد ويختلفون جيلا بعد جيل، كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاته. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه، ويكفر الرجل أخاه، ويكفر الرجل جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب، يعني الاعتزال، يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب ابنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ وهذا في مقابل الدليل الذي ظاهر هو كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء، ليس بينها غمام ولا سحاب، وليس دونها ضباب ولا حجاب. والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم هم أهل الحق حقا وصدقا، وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة، يبدع بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، وبأسهم بينهم شديد. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. فهذه أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. عقدوا ألوية البدعة، أي رفعوا رايات الأهواء والبدعة، فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراق. وأطلقوا عقال الفتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة، فهم مختلفون في الكتاب، يعني كتاب الله تعالى وما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مخالفون للكتاب يعني القرآن والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب، أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة القرآن والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيرهما. يقولون على الله بغير علم، فهم ينسبون مقالاتهم وأصولهم الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى دين الله، وذلك قول على الله بغير علم. يقولون على الله بغير علم، هذا أصل من أصول أهل البدعة، وفي الله أن يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، وفي كتاب الله بغير علم، لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم أئمة الهدى في التلقي والاستدلال، يتكلمون بالمتشابه من الكلام. فمن أصول وعلامات أهل البدع أنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فيلبسون الحق بالباطل. من علامات أهل البدع اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشاطبي رحمه الله: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ومدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطراف الشرع بعضها إلى بعض. فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. من علامات أهل البدع اتباع الهوى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. والقسمة ثنائية: إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. وعن مالك: لا يهوى شيئا إلا عبده. إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ الفكر، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا إلى الدلالات الواضحة، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى، تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الدروب، وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. واتباع الهوى أبرز صفات أهل الأهواء والبدع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع وأنه لا ينفك عنهم بحال. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره. وابن أبي عاصم وصححه الألباني ثمة، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. والكلب داء يعرض للإنسان الكلب، والكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا. وتجارى بهم تلك الأهواء أي تنتشر بينهم وتلازمهم. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علمه فاتقه، فإنه صاحب هوى. ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا لفظ ابن ماجه، وصححه الألباني، وكذا أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي الحديث تحذير من مخالفة السنن التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن. قال الخطابي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وقال رحمه الله في موضع آخر: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله هذا المسلك المعيب من مسالك أهل البدع، فقال: ومنها ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، والجميع داخلون تحت ذمها. ومن علامات أهل البدع بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة، فلا تجد مبتدعاً قط يحب أهل السنة، بل ينصب نفسه حرباً عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية، ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم العاطلة وحججهم الباطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة لا يمكن أن تقوم أبداً أمام ذرة من الحق الذي عند أهل السنة والجماعة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. روى عن الحاكم عن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وروى الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد الحنظلي قال: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وعنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وإسناده ضعيف. وعن أبي نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وروى الصابوني عن الحاكم قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فما يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. رواه الحاكم في المعرفة، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وسنده صحيح. وروى الصابوني بسنده عن أبي حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال الصابوني رحمه الله: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، رأيتهم سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، لم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. انتهى كلام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف. فهذه جملة من علامات أهل البدعة، وإنما ذكرتها بعدما مر من ذكر خصائص أهل السنة والجماعة لكي تتضح الأمور ويظهر المستور، ولكي تكون الأقدام على الصراط المستقيم قائمة ساعية إلى مرضاة الله تبارك وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بلغ من الوحي المعصوم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا من أهل السنة والجماعة، ممن اعتقدوا السنة باطنا وعملوا بها ظاهرا واجتمعوا على ذلك، وأن يقيمنا على هذا الذي من علينا به من معرفة منهاج النبوة ومنهج السلف وخصائص أهل السنة والجماعة حتى نلقى وجهه الكريم، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم والإله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير لخصائص أهل السنة والجماعة وبيان لأبرز سماتهم وأخص شياتهم، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ومنته وجوده وكرمه ونعمته في مجالس أولها في يوم الجمعة 12 من ذي القعدة 438,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للرابع من أغسطس 17,000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الجمعة 21 من صفر 439,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للعاشر من نوفمبر سنة 17 و2000 من التاريخ الصليبي. وتلك المجالس كانت بحول الله وقوته وفضله تعالى ورحمته وعطائه تعالى ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.